الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن شروط التكليف وعن عن أركان الحكم، وذكرنا أن من أركان الحكم المحكوم فيه والمراد به الفعل المكلف به. ومن شروط الفعل ليصح التكليف به أن يكون مقدورا للمكلف، فإن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأشاعرة يقولون بأنه يمكن أن يكلف بما لا يطاق، بناء على أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا يفعل شيئا باختياره. يقولون العبد مجبور على جميع أفعاله، ومن ثم فليس له طاقة ولا قدرة بنفسه على أي فعل، ومن ثم يجوز أن يكلف بما لا يطاق. أشار المؤلف، هذه إذن مسألة أن العبد يخلق فعل نفسه عند المعتزلة، ولذلك يقولون بأنه يكلف بما يطاق. الأشاعرة يقولون هذا الفعل ليس فعلا للمكلف، وإنما هو مجبور عليه، ومن ثم فيصح أن يكلف بما لا يطاق، لأن جميع تكاليف الشريعة لا يطيقها العبد. الصلاة لا تطيقها، هذا الفعل فعل لله، هكذا يقول الأشاعرة. والصواب أن الأفعال الآدمية هذه أفعال للناس، ولكنها خلق لله، ليست خلقا للمخلوق كما يقول المعتزلة، ولا ننفي كونها فعلا للمخلوق كما يقول من يقوله من الأشاعرة. وبذلك تتضح لنا هذه المسألة. المؤلف هنا أشار إلى مذهب الأشاعرة وقال: ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره فإنه يجوز مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتثالا. أشار إلى مذهب الأشاعرة، قال: أما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسبا، يعني قد يكلف العبد بما لا يقدر عليه وما ليس في كسبه، بل يرى أنه ليس هنا فعل مكتسب للإنسان، جميع الأفعال هذه التي نراها منسوبة إلى الناس ليست فعلا لهم، هكذا يقول الأشاعرة، وأن ما يظهر كون الإنسان فاعلا للشيء هذا بس مجرد مقارنة، وإلا فالعبد ليس بفاعل، ولا أن الإنسان يفعل ذلك الفعل، وليس للإنسان سبب في وجود الفعل. والمشي يقول صفة منسوبة إلى القادر على المشي من صاحب القدمين، مثل ما تنسب إلى العاجز مقطوع القدمين، من يقوله الأشاعرة. وهذا قال المؤلف: وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدا عن طباع الإنسان، وبدأ يرد هذا القول. ولذلك يقول: عند الأشعري جاز تكليف ما لا يطاق بناء على قوله في تلك المسألة. ورد المؤلف هذا القول وقال: والذي ينبغي أن نقولها هنا أن تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعا، أما شرعا فلقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما عقلا فلامتناع قيام المحال بالنفس. بعض الأشاعرة قسم المحال إلى، يعني قال أبو بكر، قال أبو لهب كلف بالإيمان بأنه لن يؤمن، وهذا تكليف بمحال. فنقول المحال على ثلاثة أنواع: محال لعدم إمكانه، هذا لا يقول أحد بتكليفه، كالجمع بين الضدين والمتناقضين. والثاني محال لا لذاته ولا لآلته، وإنما لتعلق علم الله بأنه لا يقع، كإيمان أبي جهل وأبي لهب، فهذا في طاقتهما أن يؤمن، وفي طاقتهما أن يعرف الحق، لكنهما تركاه عمدا، فهذا ليس من المحال في شيء. والنوع الثالث المحال لعدم آلته، وهذا الذي ينبغي أن يكون فيه البحث. والمحال لعدم آلته لا يصح أن يقع التكليف به. انتقل المؤلف إلى مسألة تكليف المكره، هل يمكن أن يكلف المكره؟ وهي مماثلة للمسألة السابقة، من جهة أن الأشاعرة يقولون نحن مكرهون على جميع أفعالنا، لأنه ليس لنا اختيار في إيقاع أفعالنا. الصلاة التي صليناها قبل قليل لم نوقعها باختيارنا، وإنما بقدر الله، هكذا يقولون. والعبد مجبور في جميع أفعاله، ولذلك قالوا بأن جميع تكاليف الشريعة من باب تكليف المكره. المعتزلة يقولون المكره لا يمكن أن يكلف بناء على، والصواب أن الإكراه على نوعين. النوع الأول إكراه يزول معه الاختيار، كما نلقي من شاهق، هذا لا يقع عليه التكليف، ما له اختيار. والثاني إكراه يبقى معه الاختيار، كالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب أو أخذ المال، فهذا يبقى عند الإنسان فيه اختيار، وبالتالي يمكن أن يكون مكلفا وهو مكره بهذا النوع من أنواع الإكراه. إذا تكرر هذا، قال تكليف المكره على مسألتين. الأولى أن يكون مكرها على ما يوافق التكليف، كمن أكره على الصلاة، قيل له صلي وإلا ضربناك. عند المعتزلة يقولون هذا صلاته لا تصح، لأنه إنما صلى من أجل الإكراه. والجمهور يقولون صلاته تصح بشرط أن ينوي بها التقرب لله، بشرط أن ينوي بها التقرب لله. أما إذا صلى من أجل الإكراه لا لله، فهذا ليس له أجر. قال وعلى هذا الوجه جاء إكراه الكفار على الإيمان بالقتل في الشرع، وبالجملة فالتوعد بالعقاب فيه نوع إكراه من هذا النوع. النوع الثاني إذا أكره الإنسان على خلاف مقتضى الإكراه، فحينئذ مثال ذلك لو قيل له أقتل وإلا قتلناك. التكليف هنا ما الحكم فيه؟ وهل يتوافق الإكراه مع التكليف أو يتنافيان؟ فنقول قد يقع التكليف متوافقا مع الإكراه إذا كان المكره عليه أعظم من موجب الإكراه. مثال ذلك لو قال له ادخل بيت فلان وإلا قتلتك، مزق هذه العشرة ريالات لزيد وإلا قتلتك، فحينئذ كان تمزيق العشرة ريالات سابقا محرما وأصبح الآن واجبا. فلماذا؟ لأن موجب الإكراه أعظم مما أكره عليه، واضح هذا؟ أما إذا كان أقل فحينئذ نقول يتنافيان، كما لو قال له اقتل عشرة وإلا قتلناك، فنقول التكليف على خلاف مقتضى الإكراه في هذه المسألة. طيب إذا فعل بمقتضى الإكراه هل يأثم؟ يقول إذا احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب أو يأثم؟ هذه مسألتنا التي قبل قليل، وقلنا فيها لابد من الموازنة بين الإكراه وبين المحظور الشرعي على ما تقدم، وقال بأن هذا لابد فيه من الترجيح بينهما، وللترجيح أسباب مختلفة متنوعة، وبالتالي لابد من بحث هذه المسائل والموازنة بينها في كتب الفقه لا في كتب الأصول. التكليف قد يكون بالفعل، فيقال لك افعل كذا صلي، وقد يكون التكليف بالترك. قال الترك على صنفين، صنف يوجب عليك أن تتلبس بضده، فحينئذ يمكن أن يقع به التكليف كالتكليف بالصيام، هنا تكليف بكف. وصنف لا يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضده، قال هذا لا يثاب عليه. وهذا النظر في وهذا الكلام فيه نظر، وذلك لأن كل فعل له أضداد والترك له أضداد، ولذلك لم يأتي له بمثال في هذه المسألة. ومن هنا فالنوع الثاني الذي ذكره المؤلف إذا حققت النظر فيه لم تجد له أمثلة في الخارج. انتقل إلى مسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الإسلام، وذلك أن الكفار يخاطبون بأصل الإسلام وهو الشهادتان، لكن فروع الإسلام هل يخاطبون بذلك أو لا؟ من مواطن الخلاف، بعض الناس قال منشأ الخلاف هو هل يخاطب الإنسان بالشرط والمشروط في وقت واحد، هل يخاطب بالشرط الشرعي والمشروط في وقت واحد بحيث يخاطب بأصل الإسلام وبفروعه، لأن الفروع ما تصح إلا بالإتيان بالأصل، فالأصل شرط، فهل يخاطب بالشرط والمشروط في وقت واحد؟ وهذا البناء بناء خاطئ، وذلك لأن المحدث يخاطب بالوضوء وبالصلاة، مع أن الوضوء شرط للصلاة. إذا تقرر هذا وأن البناء ليس صحيحا، فنقول بأن التكليف بفروع الإسلام يتوجه إلى الكفار على الصحيح. ولذلك المعرفة بالله شرط للإيمان بإفراده بالعبودية وهو يخاطب بهما معا، والإيمان بصحة الرسالة فرع على إفراد الله بالعبادة، ومع ذلك يخاطب بهما معا بالاتفاق، فهكذا لا بأس أن يخاطب بفروع الإسلام مع مخاطبته بأصول الإسلام. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، منها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فخاطب بالحج جميع الناس. وإذا تكرر هذا فهذه المسألة ليس لها ثمرات، لأن الكفار على أنواع، وكل مسألة فرعية بنيت على هذه القاعدة تختص بنوع من الكفار كأهل الذمة أو الحربيين أو المستأمنين أو غيرهم أو المرتدين. ولذلك هذه المسألة بنيت على مسألة الإرجاء وعلى عقائد المرجئة، المرجئة قالوا الكفر رتبة واحدة، ولذلك إذا ترك الإيمان بأصل الإسلام لا يعاقب على ترك الفروع، والجمهور يقولون الكفر ليس رتبة واحدة، وبالتالي فيعاقب على ترك أصل الإسلام ويعاقب على ترك شرائعه وفروعه. ولذا وصف الله الكفر بالزيادة فقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ازدادوا، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، إنما النسيء زيادة في الكفر. ولذلك كانت النار درجات أو دركات، بعض أهل النار أعظم عذابا من بعض، ولو كانوا لا يعاقبون إلا على أصل الإسلام لكان عقابهم واحدا. أسأل الله جل وعلا، إذا أسلم الكافر فإنه حينئذ لا يطالب بما مضى، لأننا نقول هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرات في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اتصل عليك المتصل بالهاتف الجوال وقال أنا الآن في وسط الأرض المغصوبة، ماذا أفعل؟ إن بقيت أثمت وإن خرجت آثم لكوني أقطع مسافة وأتصرف في ملك غيري بدون إذنه، فماذا أفعل؟ يبقى وإلا يخرج؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها، لماذا يخرج؟ لأن الخروج يترتب عليها أفعال محرمة قليلة، والبقاء يترتب عليها أفعال محرمة كثيرة، فكان الخروج أولى. ويمثل لها بمثال آخر، لو كان هناك أطفال نائمون فسقط رجل من الأعلى على أحد هؤلاء الأطفال، إن بقي أمات من تحته، وإن انتقل أمات من انتقل إليه، ماذا يفعل؟ يقولون هو في السفينة، احترقت السفينة، فهل يبقى في السفينة فيموت حرقا، أو يقذف نفسه في البحر فيموت غرقا؟ إذا مسألة أخرى، أذن الفجر وهو يجامع زوجته، إن نزع فإنه حينئذ يلتذ بنزعه، وإن أبقى التذ بذلك، ماذا يفعل؟ إلى غير ذلك من هذه المسائل. هذه المسائل مبنية على الترجيح بين الفعلين، مبنية على الترجيح بحيث ينظر إلى أقل المسألتين أو أقل الفعلين ضررا. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الأحكام الوضعية. وتقدم معنا أنه ليس المراد ما وضعه الآدميون، فإن الأحكام إلى الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يضع أحكاما ابتداء من عند نفسه، لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. وهذا كما يكون في الأحكام التكليفية يكون في الأحكام الوضعية. لماذا سميت وضعية؟ لأنه قد وضع بعضها مرتبطا ببعضها الآخر، هذا معنى كونها وضعية. تكلم وقال الشرع نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها، هذه العلامات أسباب، مثال ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. هذه كما أن زوال الشمس سبب لانتقال الظل من جهة إلى جهة، كذلك هو سبب لوجوب صلاة الظهر، وهذا قد جعله الله عز وجل من خلال الشريعة، وهذا قد جعله الله بتصرفه وأمره في الكون. يقول هذه الأسباب هي التي تعرفنا بالأحكام الشرعية، وإلا لأدى ذلك إلى أن لا نعرف الحكم، متى تجب صلاة الظهر لو لم يكن سبب وجوبها هو الزوال. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعلل. لكن عند الأشاعرة أن الأسباب غير مؤثرة في الأحكام، وعند المعتزلة أن العلل والأسباب تؤثر بذاتها في الأحكام، وعند أهل السنة يقولون العلل والأسباب تؤثر في الأحكام لكن لا بنفسها، وإنما بجعل الله عز وجل. عرفنا هذا؟ طيب، هذا ما يتعلق. هناك قسمان آخران يذكرهما العلماء في الفصل الأول لم يذكرهما المؤلف، هما الشرط والمانع. فالصلاة يشترط لها الوضوء، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمانع مثل قولنا بأن الحيض يمنع من وجوب الصلاة، فهذا مانع. القسم الثاني الصحة والبطلان. الصحة يراد بها أن يكون الشيء مثمرا للنتائج المطلوبة منه. إذا وجد عقد نكاح، متى يكون صحيحا ومتى يكون غير صحيح؟ يكون صحيحا إذا أثمر النتائج المرجوة منه، من جواز الوطء، وجوب المهر، وجوب النفقة، ثبوت النسب، إلى غير ذلك من الأحكام. والنكاح لا يكون فاسدا وغير صحيح متى لم يثمر الأحكام والنتائج المطلوبة منه. واضح هذا؟ طيب، ما هي الثمرة والنتيجة من العبادات؟ هل هو حصول الأجر أو سقوط القضاء؟ هل هو موافقة الأمر أو الإجزاء؟ هنا قولان للعلماء. الجمهور يقولون الصحة في العبادات هي موافقة الأمر وحصول الأجر، والحنفية والفقهاء يقولون الصحة هي إسقاط القضاء. عندنا مسألة وهي من صلى على غير وضوء ناسيا فهذا يؤجر بالاتفاق، لكنه يطالب بقضاء هذه الصلاة بالاتفاق. هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ قال الفقهاء غير صحيحة. لماذا؟ لأنها لم تسقط القضاء. وعند المتكلمين قالوا بما أنه أجر عليها فحينئذ نعتبرها صحيحة. الخلاف إنما هو خلاف في اللفظ، الخلاف إنما هو خلاف في اللفظ. وإذا نظرنا إلى طريقة الشريعة وجدنا أن طريقة الحنفية والفقهاء أرجح، وهي الموافقة لاصطلاح الشارع. ولذلك لو كان الإنسان حاجا فجامع قبل التحلل الأول لقلنا يجب عليه إتمام الحج، فإتمام الحج موافق لأمر الشريعة، ومع ذلك هو ليس بصحيح. فدلنا هذا على أن اصطلاح الفقهاء أرجح من اصطلاح المتكلمين. تقدم معنا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية، فالباطل عندهم ما نهي عنه بأصله، والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله. والجمهور يقولون لا يوجد شيء نهي عنه بوصفه دون أصله، لأن يعني هذا التفريق إنما هو في الأذهان، وإلا في الخارج المنهي الفعل المنهي عنه منهي عنه بوصفه وبأصله. وتقدم معنا أنه يترتب على ذلك أن الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه بخلاف الجمهور فيقولون لا يمكن تصحيحه. الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة. من فعل المطلوب الشرعي في وقته سمي أداء، كصلاتكم للعشاء قبل قليل. من فعله بعد خروج الوقت فإنه يسمى قضاء، كمن لم يصل العشاء إلا بعد طلوع الفجر. من أعاد الفعل مرة أخرى فإنه يسمى إعادة، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. المؤلف يشترط للإعادة وجود الخلل، فقال وإذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا ثم سمي إعادة. والجمهور يقول لا يشترط الخلل في الأولى، ولذلك لو صليت مع الجماعة وبعد السلام جاء شخص فأردت أن تتصدق عليه قيل صلاتك إعادة، مع أن صلاتك الأولى ليس فيها خلل، فالإعادة لا يشترط فيها الخلل. كلمة القضاء قد تطلق على معاني أخرى، لكن عندنا الآن أشخاص. الأول ترك الفعل في الوقت عاصيا لله وفعله خارج الوقت، هذا يسمى قضاء بلا إشكال. أفطر في نهار رمضان عمدا عاصي، إذا صام بعد رمضان قيل هذا قضاء. إذن عندنا الأول فعله إيش؟ عاصيا، ترك الأداء عصيانا، ففعله بعد الوقت يعد قضاء. الثاني ترك الفعل على جهة جائزة مع إمكانه أن يفعل في الوقت. مثال ذلك مسافر أفطر في رمضان لسفره، يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، فإذا فعل الصوم بعد رمضان فإنه حينئذ يعد قضاء على الصحيح. بعض الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز له أن يصوم في رمضان، ومن ثم قالوا بأن صومه بعد رمضان يعتبر أداء كما نسب إلى بعض الظاهرية، لأنهم يقولون قول عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يوجب عليه الفطر في رمضان. وهذا القول خطأ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، وبالتالي يكون الصوم للمسافر بعد رمضان قضاء بلا إشكال. المسألة الثالثة: ما إذا حرم على المكلف أن يؤدي الفعل في وقته وألزم بفعله بعد وقته، فإذا فعله بعد الوقت هل يعد قضاء؟ مثل الحائض، لا يجوز لها أن تصوم في رمضان وقت حيضها، فإذا جاء بعد رمضان تصوم، هل صومها بعد رمضان يعد أداء أو قضاء؟ قال طائفة: هو أداء، لأنه لم تطالب بالصوم في رمضان. وقال آخرون: بل هي مطالبة بالصوم في رمضان لأنه تعلق بذمتها في ذلك الوقت، وبالتالي فإن صومها في شوال يعد قضاء. ويدل على ذلك أنه لو جاءتنا امرأة لم تسلم إلا يوم العيد، هل يجب عليها قضاء أيام حيضها، صوم أيام حيضها؟ ما يجب. فدل هذا على أن تعلق الوجوب بذمتها في أيام رمضان، فمن ثم يكون صيامها بعد رمضان قضاء. ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويترتب على هذه المسألة شيء آخر، وهو: هل القضاء بأمر جديد أو أنه يكفي فيه الأمر الأول؟ لا، يترتب عليها ثمرة، هو خلاف لفظي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من ترك الصوم في رمضان عمدا فإنه لا يصومه بعده، لأنه لم يأتي دليل يوجب عليه القضاء. وجمهور يقولون: الأمر بالأداء يقتضي الأمر بالقضاء، فالقضاء يثبت بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة العزيمة والرخصة. العزيمة أن تكون العلة المقتضية للحكم موجودة والحكم موجودا. مثال ذلك: الميتة حرام لأنها نجسة، فهنا عزيمة. لماذا؟ لأن العلة موجودة والحكم موجود. الرخصة أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك: المضطر جائع، يأكل من الميتة ولا ما يأكل؟ هل النجاسة انتفت؟ لم تنتفي، فهذا يسمى رخصة. طيب، التيمم رخصة أو عزيمة؟ يحرم على العبد أن يصلي وهو محدث حتى يتوضأ، إذن هذا العزيمة. الرخصة هنا التيمم، ما العلة التي من أجلها حرم فعل الصلاة؟ وجود الماء. فإذا كان الماء موجودا وجاز التيمم لمرض فيه هذا يقال رخصة، وإذا كان الماء معدوما فإنه يتيمم عزيمة وليس رخصة. وبذلك نكون قد انتهينا من الأحكام الوضعية، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن دليل الكتاب في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا في أوائل دروسنا أن هذا العلم يتكون من 4 أقسام. القسم الأول: الأحكام الشرعية، وأخذناه فيما مضى. والقسم الثاني: الأدلة، كالكتاب والسنة، ونبتديه اليوم بإذن الله. والقسم الثالث: قواعد الاستنباط والفهم. والقسم الرابع ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. الأدلة التي نستند إليها على نوعين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها جعلها أربعة أدلة، أولها الكتاب وهو القرآن العظيم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الإجماع، والرابع الاستصحاب. لماذا لم يذكر القياس؟ لأنه يعتبر أن القياس طريقة للفهم وليس دليلا مستقلا، فكأنك عندما تقيس تفهم الأصل فتطبق حكمه على الفرع، ولذلك لم يذكره في الأدلة. الاستصحاب قال دليل العقل على النفي الأصلي، وتقدم معنا أن هذا التعبير لا يسير، ليس صحيحا، لأن النفي الأصلي ليس مأخوذا من دلالة العقل على الصحيح، وإنما هو مأخوذ من الشرع. وذكرنا أن الأحكام سنأتي إن شاء الله تفصيلها فيه. قال وتسمية مثل هذا، يعني القسم الرابع اللي هو الاستصحاب، أصلا يعني دليلا من باب التجوز، لأن الاستصحاب لا يثبت حكما وإنما ينفي الأحكام الشرعية. النوع الثاني الأدلة المختلف فيها، ومثل لها بقول الصحابي وشرائع من شريعة من قبلنا. نبتدئ بالدليل الأول وهو القرآن الكتاب العظيم. عرفه بأنه الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته على طريقة الأشاعرة. ونحن نقول بأن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وأنه سبحانه يتكلم بصوت وحرف كما دلت على ذلك الأدلة، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء، وليست صفة الكلام صفة مجردة قديمة كما ذكر المؤلف. هذا بحثه عند علماء العقائد في علم آخر. قال أما التعريف الذي يحصر الكتاب فهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، لأن التعريف السابق يشمل التوراة والإنجيل ويشمل كلامه الكوني وأوامره الكونية، لكن هذا التعريف هو الذي يحصره في القرآن، لكنه مدخول، لأن الله عز وجل عندما تكلم به قبل أن يكتب في المصحف هو قرآن، وجبريل عندما نقله هو قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حفظه هو قرآن قبل أن يكتب في دفتي المصحف، وقبل أن ينقل نقلا متواترا، وقبل أن تفعل بهذه الأمور. ولذلك هذا التعريف فيه ما فيه، فهو تعريف مدخول. على كل، القرآن معروف وهو بين أيدينا، وقد حفظه الله عز وجل، وهو منقول بالتواتر، لا إشكال عندنا فيه. من شرط القرآن أن يكون متواترا. هناك بعض القراءات قرأها الصحابة، آحاد الصحابة لوحدهم، ما حكمها؟ من أمثلتها مثلا قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، مثلا أمثلته قول عز وجل للذين يؤلون من نسائكم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا، في قراءة فيهن، هذه قراءة شاذة رواها أحد الصحابة، ما الحكم فيها؟ أولا ليست قرآنا بلا إشكال، لأنه من شرط القرآن أن ينقل تواترا، لكن هل يؤخذ منها حكم أو لا يؤخذ؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يؤخذ منها حكم، كما نسب المؤلف إلى أبي حنيفة، المؤلف اختار أنه لا يؤخذ منها حكم، وقال كالتتابع، ولهذا لما كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الأكثر عملا، خلافا لأبي حنيفة. لماذا قلنا بأن الصواب أنه يؤخذ منها عمل؟ هذه قراءة نقلها الصحابي، الصحابي أورع من أن يدخل في القرآن ما ليس منه. إذن هو سمع هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنه من القرآن، فظنه من القرآن. ولذلك نعتبر أن هذه القراءة المتواترة بمثابة السنة المفسرة للقرآن، فنأخذ منها الحكم لا على أنها قرآن، وإنما على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: البسملة ليست من القرآن خلافا للشافعي، قال: ولهذا قطع القاضي الباقلاني بتخطئة الإمام الشافعي في جعله بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة. كونها آية من النمل هذا لا إشكال فيه. لماذا رد المؤلف هذا القول؟ قال: إذ لو كان ذلك كذلك، لو كانت البسملة آية من كل سورة لنقل إلينا ذلك تصريحا بالتواتر، ولكنه لم يقع، فدل ذلك على أنها ليست آية من سور القرآن. والصواب أن البسملة آية لكن ليست من السور، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور. هكذا أيضا القنوت، قنوت أبي، وهذا نقله أبي على أنه من القرآن، لكنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فظنه قرآنا، وهو حديث. قال: نظر بعد ذلك تكلم عن مسألة الحقيقة والمجاز، فالقرآن عند الجمهور ألفاظ القرآن منها ما هو حقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، ومن أمثلة ذلك لفظة الأسد عندما تطلق على الحيوان المفترس. ومن القرآن ما هو مجاز عند المؤلف وجمهور الأصوليين، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. ومن أمثلة ذلك عندهم في القرآن قوله عز وجل: أشربوا إيش؟ العجل، معناه العجل دخل في قلوبهم، نقول أشربوا حب العجل. ومثله فاسأل القرية، يعني أهل القرية. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بنفي وجود المجاز، بعضهم في اللغة وبعضهم في القرآن. والصواب أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مجردا، ومن نفى المجاز نظر إلى الجملة كاملة، وقال بأن العرب لا تستعمل اللفظ مجردا وإنما تستعمل الجملة متكاملة. والعرب عند هذا السياق لم تستعمل لفظة القرية في المساكن، وإنما تستعملها في أهل المساكن. ومثله في قوله ومثله الأسد عندما يقول رأيت أسدا يخطب، العرب لم تستعمل هذا اللفظ في هذا السياق على الحيوان المفترس. والناظر في كلام العرب يجد أنهم لم يتكلموا باللفظة المجردة، وإنما يتكلمون بالجمل. ومن هنا فقول من نفى المجاز أولى اعتبارا بالنظر في الجملة لا في أفراد الألفاظ، لأن العرب لا تتكلم بلفظ مفرد. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ اختلف العلماء في ذلك، و الصواب في هذا أن هناك ألفاظ أصلها غير عربي لكن استعملها العرب وعربتها وأصبحت جزءا من لغتها. هكذا أيضا القرآن ينقسم إلى أو فيه ألفاظ محكمة وفيه ألفاظ متشابهة. هو الذي أنزل إيش؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ الإحكام مرة يطلق على كل القرآن، فالقرآن كله محكم بقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أي ليس فيها اضطراب وليس فيها تناقض، هذا الإحكام العام. والتشابه أيضا القرآن كله متشابه بقوله: كتابا متشابها مثاني. ما معنى متشابهة؟ يعني أنه يصدق بعضه بعضا، هذا التشابه عام. طيب يبقى عندنا التشابه الخاص الذي هو لبعض آيات القرآن والإحكام الخاص لبعض آيات القرآن، ما هو؟ هذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. وقد فسر المؤلف المتشابه بثلاث تفسيرات. التفسير الأول أن المراد بالمتشابه ألفاظ تحتمل ألفاظ لها معنى قد يفهمها سامعها بغير المعنى المقصود منها. مثال ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر. نحن يحتمل أنه يراد به الواحد المعظم لنفسه، ويحتمل به أن يراد به الجماعة. فهنا هذا مشتبه، نرده إلى المحكم في قوله قل هو الله أحد. قال الأمر الثاني مما يكون من المتشابه، ما الحكم في المتشابه هنا؟ أن يرد إلى المحكم. النوع الثاني الألفاظ التي لم تتقدم للعرب مواضعة ولا اصطلاح على معانيها، مثل ذلك بالحروف التي في أوائل السور. قال المعنى الثالث الألفاظ التي يوهم حملها على الظاهر تعارضا مع الشريعة أو تعارضا مع أدلة أخرى، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعد. الفاء الأصل فيها أنها للتعقيب، وظاهره أن القراءة أولا ثم الاستعاذة، ولكن جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة أولا ثم القراءة. ثم ذكر المؤلف الأصل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه مرسل من عند الله، ومن مقتضى كونه رسولا أنه يجب العمل بما ورد عنه. ولذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة فهو حجة بلا إشكال، من لم يسمعها منه فإنه لن يعرفها إلا بواسطة نقل الناقلين، والنقل قد يكون بالتواتر وقد يكون بالآحاد، والتواتر نقل جماعة كثيرين للخبر بأمر يسندوه إلى أمر محسوس، وسنأتي إن شاء الله في تفاصيل هذا. يبقى معنا ألفاظ الصحابة في نقل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك هذا القسم وهذه المسألة للقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهم ما أغلق علينا وننسره لنا هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول فيه مرسيدس حمراء رقم اللوحة كذا ساكت على شخص آخر يحتسب رأي السيارة. طيب أخذنا اليوم هنتين، هذا الثالث، ايش تقولون؟ طيب واصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أخذنا الدليل الأول من الأدلة الشرعية وهو الكتاب، ونأخذ الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا أنها حجة، وأنه لا يجوز لأحد أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قد دل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، في نصوص كثيرة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، في نصوص كثيرة. لو قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، نقول بأن هذا الحديث فيه إخبار بأن الأمر الذي أرشدهم إليه ليس أمرا شرعيا، وإنما أخبر عن ظنه، قال بأني ظن أنه لا ينتفع النخل بهذا التلقيح، فهذا إخبار عن ظنه وليس إخبارا عن حكم شرعي، فلا يدخل في ما يتعلق بهذا الباب. الصحابة الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بألفاظ متعددة تعود إلى خمس مراتب. الرتبة الأولى إذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح أنه قد سمعه لا احتمال فيه فيكون حجة، ومثله ما لو قال حدثني أو أخبرني أو شافهني أو رأيته يفعل كذا. الرتبة الثانية إذا احتمل أن يكون بين الصحابي وبين الرسول وصلى الله عليه وسلم واسطة، كما لو قال الصحابي قال رسول الله كذا، يحتمل أن بينهما واسطة، ما صرح بأنه قد سمع الخبر أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذه يسمونها صيغة العنعنة. هذه الرتبة إذا قالها الصحابي فهي مقبولة على الصحيح، وذلك لأن الصحابة إذا أرسلوا الحديث فإن مراسيلهم مقبولة، لأن سقوط صحابي لا يؤثر لأن الصحابة كلهم عدول، فلو قدرنا أن الصحابي أسقط صحابيا آخر فلا يؤثر على صحة الحديث. الرتبة الثالثة أن ينقل الصحابي الخبر بصيغة من فهمه هو، كما لو قال أمر رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل آمركم بكذا، وإنما سمع صيغة ففسرها فقال أمر، مثله مثلا حديث قضى بالشفعة في كذا، هذا نقله الصحابي بفهمه. بعض الناس قال هذا يتطرق إليه الاحتمال في سماعه، ويتطرق إلى احتمال أن يكون فهم الصحابي خاطئا، لكن هذا كلام ليس بصحيح. الاحتمال الأول لا مقام له لأن مراسيل الصحابة كما تقدم مقبولة، وأما الاحتمال الثاني فالصحابة هم أهل اللغة وفهمهم ينطلق من فهم اللغوي، وبالتالي فإذا فسروا شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم أعرف باللغة، ومن ثم يقبل تفسيرهم. قد يقول قائل بأننا اختلفنا في صيغة الأمر، واختلفنا في صيغة العموم، واختلفنا، يقول هذا اختلاف ناشئ جديد، أما الصحابة لم يكن بينهم خلاف. نحن بالنسبة لنا نستطيع أن نأخذ هذا الفهم من عندهم بواسطة استقراء كلامهم أو بواسطة النقل المستفيض عنهم. وقال هل يشترط في نقل اللغة التواتر أو يكفي فيه الآحاد؟ قال هذا مختلف فيه، وهذا من مسائل اللغة ومن مسائل النحو أقرب من كونه من مسائل الأصول. الرتبة الرابعة إذا لم تكن نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم صريحة، كما لو قال الصحابي أمرنا بكذا، يحتمل أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما لو قال الصحابي من السنة كذا، يحتمل أن السنة أحد الخلفاء الراشدين، لكن الصحابي لا يأتي بهذه الألفاظ حال الاحتجاج إلا لأنه منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الصواب أن هذه الألفاظ يحتج بها. الرتبة الخامسة إذا نسب الصحابي الفعل إلى زمن النبوة، مثل ما لو قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، كنا نعزل والقرآن ينزل ونحو هذا، كنا نخابر على عهد رسول الله ونحو هذا من الألفاظ، فهذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره، لكن نقول فعل الصحابة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه مأخذ شرعي لنزلت آيات تنكر مثل ذلك الفعل، لكن ما دام أنه لم ينكر مثل هذا الفعل مع اشتهاره ووجوده في ذلك الزمان، فدل هذا على أنه يصح أن ينسب إلى السنة الإقرارية، فيكون سنة إقرارية. إذا تكرر هذا، الأخبار بالنسبة لوصولها إلينا على نوعين كما تقدم: الأخبار المتواترة وهو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى أمر محسوس. عرف المؤلف التواتر بأنه خبر مستفيض يحصل عنه اليقين، ما قال به. ليش؟ هل القطع بسبب الخبر أو بسبب صفات النفوس؟ سبب الخبر هذا قول المعتزلة، بسبب صفات النفوس هذا قول الأشاعرة، بسبب الأمرين معا، بسبب الأمرين معا. المؤلف هنا سار على طريقة الأشاعرة، قال ما يحصل عنه اليقين، وبدأ يعلل لهذا ويفصل، وفي أمور ما وعند أحوال ما من غير أن ندري من أين حصل ولا كيف حصل ولا متى حصل. لأن الأشاعرة يقولون بأن هذا اليقين ليس له أسباب، والمعتزلة يقولون يحصل بالأسباب المجردة، وأهل السنة يقول بالأمرين معا، بفعل الله بخلق الله عز وجل لليقين في القلوب الناتج والمؤثر فيه من قبل الأسباب الخارجية من أخبار ونحوها. بدأ المؤلف يفصل في هذا ويذكر: فللتصديق الحاصل عن التواتر من فعل النفس إلى آخره، فلم يقع خلاف. طيب، هذا خلاصة ما هالصفحة الموجودة. اعترض عليه المعترض وقال: مشاهدة بخلاف ذلك، فإنه إذا جاءنا 3 لم نحصل اليقين، وإذا جاءنا 100 حصلنا اليقين، والعدد يحصل عنه اليقين يزيد وينقص في نازلة النازلة إلى آخر ذلك، ولذلك تردد في آخر الأمر. ثم قال: وبالجملة التواتر سبب، التواتر يحصل بعده اليقين، سواء قلنا بالتواتر أو بصفات النفس، ولم يخالف في حصول التواتر في حصول اليقين بخبر التواتر إلا السفسطائية. وقال: وجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة، لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه، وإنما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه. يعني هل العلم واليقين الحاصل بسبب التواتر هل هو ضروري أو هو مكتسب؟ مواطن خلاف بينهم. وجاك قال: الغزاب حامد رأى أنه مكتسب. لماذا؟ لأنه لا بد من النظر في أحوالهم، وأنهم اتفقوا على هذه الواقعة إلى آخر ما ذكر من ذلك، إلى أن قال: أما خبر الآحاد فإنه ما لم ينتهي أن يفيد اليقين. وتكلم بعد ذلك عن مسائل في خبر الواحد. المسألة الأولى: هل يجوز العمل بخبر الواحد شرعا أو لا يجوز؟ قال: أما من جهة الأمور العقلية فلا يمتنع عقلا أن يجعل الله غلبة الظن سببا من أو تنتج الحكم الشرعي، أو يكون الشرعي الحكم الشرعي مبنيا عليها، كما فإنه غير ممتنع أن ينصب الله تعالى غلبة الظن علامة على طريقتهم، علامة للحكم، كنصبه سائر الأشياء علامات. وعلى هذا يتصور القضاء بقتل القاتل بناء على شهادة الشهود مع أنها ظنية، والحكم بالفتوى مع أنها ظنية، واستقبال الكعبة بناء على خبر أو اجتهاد مع أنه ظني. وأما ولذلك لو لم يعمل بأخبار الآحاد فيما يتعلق بالسنة لأدى ذلك إلى سقوط كثير من الأحكام الشرعية. وقول أبي حامد إن هذا الدليل الأخير ليس بقوي، لأن لقائل أن يقول تسقط الأحكام في حق من لم يبلغه تواترها كمن لم يسمع بالشرع، قال هذا ليس بمرضي عندي، لأن انضواء الشرع يعني زوال الشرع وإلغاء الشرع نادر وقليل جدا، حتى لا يكاد يقع مع تطاول الزمان. ولذلك الأحكام الشرعية تنقل بالتواتر، أصول الشريعة وشعائرها الظاهرة تنقل بالتواتر في كل زمان. حتى لا يكاد يقع هذا يعني التغاء الحكم الشرعي مع تطاول الزمان، بل باضطرار وقع نقل الأحكام الشرعية إلى جميع المعمورة تواترا، وإنما يشبه أن يقع مثل هذا في أول الإسلام. ثم استدل على وقوع التعبد بخبر الواحد شرعا بعدد من الأدلة، منها القياس على ما عمل فيه بالظن، ومنها إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى أقطار البلاد ويكلف الناس بتصديقهم. وقال بعض الأصوليين يستدلون بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ويقول هذه الآية ليست قاطعة في الدلالة على حجية خبر الآحاد، ومثله قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قالوا أمر الواحد بالبيان مما يدل على حجية قوله، ومثله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها. يقول يعني هذه الأدلة ليست قاطعة في تثبيت هذا الأصل، ولكن عند تعارض هذه الأدلة تصبح هذه الأدلة قاطعة. أورد بعض الاعتراضات على الاستدلال بهذه الأدلة. هذا شيء مما يتعلق بحجية خبر الواحد. ويبقى معنا الكلام في شروط الراوي الناقل لخبر الواحد. الأمر الأول: العدد لا يشترط في أخبار الآحاد، يعني لو نقل واحد الحديث النبوي لعمل بخبره، ولا يشترط في ذلك أن يكون الناقل له اثنان أو جماعة. وما ورد عن الصحابة أنهم اشترطوا اثنين، فهذا في مسائل قليلة من أجل أن يتقوى عندهم الخبر، ولم يصرحوا بأنهم لو لم يجد الراوي من يعضده سيردون خبره. ولذلك فاشتراط العدد ليس بشرط عندنا. ما هي إذن الشروط المثبتة للراوي المقبولة روايته؟ هذا إن شاء الله نتعرض له في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تقدم لنا أن من أصول الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قد تنقل بالتواتر، وقد تنقل بواسطة الآحاد. ويشترط لقبول رواية الآحاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشروط. الشرط الأول البلوغ، فلا نقبل رواية الصبي. لماذا؟ لأنه لا يخاف الله فلا نأمن عليه الكذب، لكن الصبي قد يسمع الخبر حال صغره فينقله بعد بلوغه، فحينئذ نقبل ما كان كذلك. ولذلك قبلنا أخبار صغار الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض الناس قال بأنه تقبل رواية صغير السن، كما أن الصبيان إذا صار بينهم خصومة وشجاج قبلت شهادة بعضهم على بعض، لكن قبول الشهادة هذا في هذا الموطن ضرورة لعدم إمكان إثباته إلا بهذا الطريق. ولذلك كان الاستدلال بأقوال الصبيان هنا من باب الاستدلال بالقرائن لا بالأدلة، ولذا اشترط في شهادتهم أن يشهدوا قبل أن يتفرقوا لئلا يلقنهم أولياؤهم وقرابتهم. الشرط الثاني أن يكون الراوي ضابطا بأن ينقل ما سمعه على هيئة سماعه له، أما من يقع منه الغلط فإنه لا تقبل روايته إلا أن يكون غلطه قليلا نادرا. الشرط الثالث شرط الإسلام، أما الكافر فهو غير مؤتمن في نقل الأحاديث النبوية، ولذلك لا نقبل شهادته. فإن قال قائل إن بعض العلماء يقول شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، فنقول باب الشهادة غير باب الرواية، ثم باب الرواية يترتب عليه حكم لجميع الناس، ثم باب الرواية خبر ديني وليس الشهادة من هذا. الشرط الرابع شرط العدالة، فالفاسق لا تقبل روايته، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ما هي إذن؟ طيب، يبقى عندنا المجهول. المجهول هل تقبل روايته أو لا؟ هل المجهول عدل أو لا؟ ولذلك قد تجدون قد يسألكم سائل: هل الأصل في المسلمين العدالة أو لا؟ تقولون غلط، الأصل أننا لا نعرف أحوالهم حتى تقوم البينة على عدالتهم. ولذلك إذا جاء شخص يشهد عند القاضي قال: أعطني مزكيه، فلا يصح أن يقول: أنا من المسلمين والأصل في المسلمين العدالة، لابد من تزكية. واضح هذا؟ الذي يقول بذلك هم الحنفية، ولذلك الحنفية يقبلون شهادة المجهول ورواية المجهول حتى تقوم البينة على القدح فيه. قال: العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه في الشرع وإتيان ما أمر به في الشرع من غير أن يخل بذلك، ومن ذلك أن يجتنب الكذب، ولا يشترط فيه أن يكون معصوما، ولكن يجتنب كبائر الذنوب، ولو وقع منه صغيرة فلا تؤثر على عدالته. الحنفية قلنا بأنهم يقبلون رواية المجهول، قالوا: لأن الكافر إذا أسلم فروى قبلت روايته وهو لم تثبت عدالته بعد، فمن باب أولى أن نقبل رواية من استمر على الإسلام سنوات عديدة ولو لم نعرف عدالته. وجمهور يقول: لا، ما نسلم لكم، هذا الذي أسلم حديثا لابد من مزكين يزكونه، ولا نقبل روايته ولا شهادته. بعضهم قال بأن الصحابة قبلوا رواية المجاهيل كالنساء، وهذا ليس بصحيح، بل الصحابة ردوا أخبار المجاهيل، لذلك رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي قول الأشجعي رواية الأشجعي. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رواية الأعرابي في رؤية الهلال، في شهادة الأعرابي، مع أنه أعرابي غير معلوم، فهذا مجهول. لكن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف الإسناد، لم يثبت. وعلى فرض أنه ثبت فهذا الإعرابي الصحابي، والصحابة كلهم عدول. ولذلك قال المؤلف المسألة اجتهادية لا قطعية. والصواب في هذا أن رواية المجهول غير مقبولة. وأما الفاسق والمتأول، المراد بالفاسق من أتى بكبيرة، أو سواء كانت كبيرة في الاعتقاد كالبدع، أو كبيرة في الأفعال والذنوب كالشرب المسكر ونحوه. إذا فعله متأولا يظن جواز ذلك الفعل ولا يظن تحريمه ولا يعرف فسق نفسه بناء على ذلك، فهل تقبل رواية هذا الفاسق المتأول أو لا تقبل؟ هذا من مواطن الخلاف. إذا أردنا أن نحرر محل النزاع فنقول من أجاز الكذب في الحديث لا تقبل روايته، هذا فاسق متأول ومع ذلك لا تقبل روايته. ثانيا، من روى خبرا يعضد مذهبه فحينئذ لا تقبل روايته. ثالثا، من كفر ببدعته فهذا أيضا لا تقبل روايته. يبقى ما عدا ذلك هذا الذي وقع الخلاف فيه، وقال قال العلماء قال من رأى أن الفسق يمنع القبول للتهمة فلا يتصور عنده رده، وهذا مذهب الشافعي. ومن رأى أن الفسق هادم لقبول روايته بنفسه فحينئذ يرده، وهذا مذهب القاضي. قال ويشبه أن يكون مذهب الشافعي أقيس بقبول رواية الفاسق المتأول، ويشهد له قبول الصحابة أخبار الخوارج. وأتى بقول ثالث بالتفريق بين ما دل على فسقه دليل قطعي وما دل على فسقه دليل ظني. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بتعديل الرواة وجرحهم. تعديل الرواة له طرائق، أول هذه الطرائق أن يحكم بشهادة شخص، فهذا تعديل له، أن يحكم القاضي بشهادة شخص فهذا تعديل له، وهذا أعلى أنواع التعديل. الثاني أن يزكيه بالقول فيقول فلان عدل ثقة، وهذا له مراتب، أعلاها ترديد القول كقول الثقة ثقة، وله مراتب متعددة. الثالث التعديل بالرواية عنه، فإذا التعديل بالعمل بروايته، التعديل بالعمل بروايته إذا لم يكن العمل برواية على سبيل الاحتياط. والرابع التعديل بالرواية عنه، بعض الأئمة يقولون نحن لا نروي إلا عن الثقات، فإذا روى فلان الإمام فلان عن شخص فهو توثيق له عنده. من أمثلة ذلك الإمام مالك لا يروي عن راوي إلا إذا كان عنده ثقة، ولهذا يقولون مثلا في تضعيف شخص تركه ابن مهدي، يقولون شيوخ حريز بن عثمان مقبولين ثقات كلهم، وهكذا شيوخ أبي بكر بن أبي شيبة تقبل روايتهم. إذن أربع طرق. قال المؤلف اشترط قوم العدد في المزكي، فلا بد أن يكون التزكية من اثنين كالشهادة، وبعضهم لم يشترط لأن الرواية يقبل فيها واحد، ففرعها وهو التزكية يقبل فيها واحد، قال وهذا هو الأرجح. المزكي والجارح هل يلزمه أن يذكر السبب فيقول أنا أزكيه للصفة الفلانية أو أنا أجرحه للصفة الفلانية؟ قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل. لماذا؟ قال لأن سبب الجرح يقع الاختلاف فيه، قد ترى أنت أن هذا الفعل سبب جارح وأنا لا أراه، ولذلك نقل عن بعضهم أنه جرح شخصا، فلما قيل له ماذا رأيت عليه؟ قال رأيته يبول واقفا، فهذا ليس سببا جارحة، فلا بد من ذكر السبب، إلا أن يكون من الأئمة الذين يعرف أنهم لا يجرحون إلا بناء على سبب. أما التعديل فلا يشترط ذكر سبب التعديل، لأن أسباب التعديل كثيرة، يصلي، يصوم، يحج، يزكي، إلى غير كثير، صادق في حديثه، يتخلق بالأخلاق الفاضلة، يتكلم بالكلام الطيب، لا يمكن ذكر جميع أسباب التعديل. وهذا التعليل أعلى من تعليل المؤلف، لأن العدالة ليس لها إلا سبب واحد، بل العدالة لها أسباب كثيرة لا يمكن استيعابها. ورأى قوم النقيض هذا، فالعدالة لا بد من ذكر سببها دون الجرح، قالوا لأن الناس يتسارعون إلى الثناء على الآخرين بحسب الظاهر. والقاضي يقول لا يجب ذكر السبب فيهما، لأن المزكي والجارح عندنا ثقة فنعتمد على قوله. وقال قوم لا بد من ذكر السبب فيهما جميعا، الجرح والتعديل، وهو الأحوط عند المؤلف لاختلاف النظرات في التعديل والتجريح كما تقدم. والصواب هو القول الأول باشتراط ذكر السبب الجرح دون سبب التعديل، إلا أن يكون الجرح من إمام معتبر. لو تعارض جرح وتعديل فحينئذ يقدم الجرح، لأن الجارح اطلع على سبب للجرح لم يطلع عليه المعدل. طيب، قال التزكية والتعديل تقع بأربعة طرق كما تقدم لك قبل قليل. أولها بالقبول، يعني أولها بالقول. إيش عندكم؟ غلط هذا. أولها إما بالقول، بأن يقول فلان ثقة، فلان عدل. والثاني بالرواية عنه، إذا وجدنا إماما من الأئمة الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات يروي عن شخص، فهذا تعديل وتوثيق له. الثالث بالعمل بخبره، فإذا وجدنا إماما يعمل بخبر فلان فهذا معناه أنه صحح خبره، أو القضاء بشهادة فهذا توثيق له. وأعلى هذه الدرجات هي الحكم بالقضاء، ثم القول، ثم الرواية، ثم العمل. القول على مراتب، أعلاها الصريح والذي ذكر فيه سبب التعديل، بعد ذلك قال ودون ذلك أن يروي عنه خبرا، وهذا إنما يصح على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التزكية. المؤلف اختار أن الطريق الرابع هو العمل بالخبر ليس تعديلا ولا تزكية، إذ يمكن أن يكون عمله بدليل آخر لم يصل إلينا أو بواسطة الاحتياط، إلا إن علمنا أنه عمل بهذا العمل بناء على هذا النقل. أما الحكم بشهادته فهذا أقوى من التزكية بالقول، لكن لو ترك القاضي الحكم بشهادة الشاهد فهذا ليس جرحا له، لأن قد يترك العمل بشهادته لأنه لم يشهد إلا هو، والشارع لا يصحح العمل بالشهادة إلا عند اعتضادها بشاهد آخر، وقد يتركه لأسباب أخرى، كما لو كان عبدا مملوكا، رواية المملوك مقبولة لكن شهادته غير مقبولة، فقد يرد شهادته لسبب لا ترد الرواية من أجله. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة تعديل الصحابة، وذكر أن جماهير الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، وأن النصوص قد نزلت بتعديل الصحابة، وهناك بعض المبتدعة من الخوارج والمعتزلة تكلموا في شيء من الصحابة، بعضهم على العموم، وبعضهم قال بأن المتكلم فيه من وقعت بينهم خصومات، والصواب أن هذه الخصومات هم مجتهدون فيها، ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، وبالتالي هذا لا يقدح في عدالتهم. وإن وجد أخطأ بعضهم، فنحن نقطع بخطأ بعضهم لكننا لا نفسقهم ولا نقدح في عدالتهم بناء على خطئهم، بل هم مأجورون كما ورد في الخبر. وقد قال الله، قد جاءت النصوص كثيرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، في نصوص كثيرة في فضل الصحابة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أنتوا ولا ناخذنا بعد واحد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا مراتب الصحابة في رواية الخبر، والآن نتكلم عن مراتب جميع الرواة فيما يتعلق برواية الخبر. فإن طريقة رواية الخبر تقع على أنواع متعددة. الرتبة الأولى أن يكون الشيخ هو الذي يتحدث، يتكلم بالحديث، والراوي يسمع منه، فحينئذ يقول الراوي حدثنا فلان، إن كانوا جماعة قال حدثنا فلان، وإن كان وحده قال حدثني فلان. ويصح أيضا أن يقول سمعت فلانا يقول كذا، وله أن يقول أخبرنا فلان بكذا. الرتبة الثانية أن يكون الذي يقرأ هو الطالب والتلميذ، يقرأ الأحاديث والشيخ يستمع فيقر أو يسكت مع حضور ذهنه. فهذا طريقة لرواية الخبر. بعض الظاهرية قالوا إذا سكت الشيخ ولم يقر فإننا لا نقبل، يعني يحتمل أن يكون ساهيا ويحتمل أن ينام فلا نقبل، والصواب أنها مقبولة، ولا زال الأئمة يقبلون ذلك. ماذا يقول في هذه الطريقة؟ يقول أخبرنا. هل يجوز أن يقول حدثنا؟ قالوا إذا قيد، فقال إذا قال حدثنا سماعا عليه، أو قال حدثنا عرضا عليه، وهذه الطريقة يسمونها قراءة القراءة على الشيخ، والأولى يسمونها قراءة الشيخ، وبعضهم يسمي الثاني هذه العرض. النوع الثالث الإجازة، والمراد بها أن يأذن الشيخ للتلميذ بأن يروي عنه بعض أحاديثه، وجمهور أهل الحديث على أن هذه الطريقة الصحيحة للرواية، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصحابة كتابا وقال لا تقرأوه إلا بعد أن تصلوا مكان كذا وكذا، فهذا نوع من أنواع الإجازة أن يروى عنه ما في ذلك الكتاب. والإجازة لا يجوز أن يقول فيها حدثنا بالإطلاق، يقول أنبأنا أو يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة. المرتبة الرابعة، قال المؤلف المرتبة الرابعة المناولة، والصواب أن المناولة جزء من أجزاء الإجازة وليست طريقا مستقلا. والمناولة أن يعطيه الكتاب إما بيده أو يقول هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب فروه عني. والمناولة بدون إجازة غير مقبولة، لو أعطاه الكتاب ولم يقل له اروي عني لا يجوز له أن يروي، لكن لو قال خذ هذا الكتاب فروه عني جاز. إذا قال خذ هذا الكتاب ولم يقل اروه عني أو أجيزك به فإنه لا يصح أن يروي بالمناولة. ومجرد المناولة دون اللفظ لا معنى لها، فهي زيادة تكلف، وهي في الحقيقة يعني المناولة إجازة. المرتبة الرابعة يسمونها الوجادة. ما اسمها؟ الوجادة، لأن يجد التلميذ خط شيخه الذي يعرفه ومكتوبا في كتابه، هل يجوز له أن يروي عنه أو لا؟ وهذه من مواطن الخلاف، وجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يروي بناء على الوجادة، لأنه إذا كان في المناولة بدون إجازة لا يتجوز الرواية، فمن باب أولى الوجادة، لكن يجوز العمل بها بحيث إذا وجد الخبر بذلك جاز العمل به. إذا قال الشيخ هذا، إذا وجد الشيخ حديثا أحاديث بخطه وغلب على ظنه أنه هو الذي كتبها، فحينئذ يجوز له أن يروي هذا الخبر، لأن العمل بغالب الظن جائز. لو قال لنا عدل هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري فرأينا فيها حدثنا، فحينئذ هذه وجادة نعمل بها لكن لا نلوي بناء عليها. قال هل يلزمه العمل به؟ إذا كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد، ما يعمل بالأخبار. أما المجتهد فوقع فيه خلاف، منهم من قال إذا كانت النسخة الصحيحة وجب العمل بها، ومنهم من يقول لا يجوز العمل بها مطلقا، ولا أو الصواب هو جواز العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه ورسائله إلى ملوك أهل زمانه. قال إذا كان في مسموعات الشيخ حديث يغلب على ظن أنه سمعه فإنه يجوز له أن يرويه، أما إذا شك وتساوت الاحتمالات عنده فلا يجوز له أن يرويه. وعندنا مسألة أخرى وهي إذا أنكر الشيخ الحديث، قال التلميذ حدثني شيخي فلان بكذا، فقال الشيخ ما هذا الحديث؟ حينئذ هل تقبل رواية التلميذ والتلميذ هنا؟ فنقول إنكار الشيخ على نوعين، إن كان إنكار تكذيب قال لم أروي هذا فحينئذ لا تقبل الرواية لهذا الخبر، لكنه لا يكون جرحا لا في الشيخ ولا في التلميذ، لأنه قد يكون وهما لأنهما عدلان تعارض قولهما. أما إذا أنكره على جهة الشيخ قال ما أذكر هذا الحديث من مروياتي، فحينئذ يعمل بالخبر، وذلك لأن التلميذ جازم بأنه سمع من الشيخ والشيخ ليس قاطعا بالتكذيب. والكرخي من الحنفية قال لا تقبل الرواية حينئذ، وقد ورد عن بعض التابعين أنه قال حدثني فلان عني بأني قد حدثته بكذا، مما يدل على أنه قبل الشيخ قبل هذه الرواية. و بعد ذلك قال وإلى هذا، يعني إلى قبل الرواية، ذهب مالك والشافعي وجماهير المتكلمين. مسألة أخرى، إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث فحينئذ هل تقبل هذه الزيادة؟ قال بعضهم تقبل مطلقا، يعني لو انفرد الراوي بحديث مستقل قبلت، فكذلك إذا انفرد بزيادة. وبعضهم قال بأنه لا تقبل هذه الزيادة، بل لا بد من عمل مقارنة بين الروايات. وبعضهم قال بأن الزيادة على أنواع، إن كانت الزيادة تخالف رواية البقية وتعارضها ردت، وهكذا إذا كان الحديث يرتبط بعضه ببعض فإنه ترد الزيادة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فتقبل الزيادة، بدلالة أن بعض الرواة رووا خبرا جزءا من خبر فقاموا لسبب من الأسباب ثم بقية الصحابة سمعوا ذلك الخبر، كما في حديث الوضوء فإن فيه أنه سمع الراوي عقبة حديثا فقال ما أعجب هذا، قال عمر ما قبله أعجب منه، ثم ذكر الخبر الآخر. ولذلك قال لأن البقية ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة، ويمكن أن يكونوا دخلوا في المجلس وقد مضى بعض الحديث، ويمكن أن يكونوا حاضرين ويفوتوا سماعهم لشاغل أو عارض. طيب المسألة الأخرى، هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ إذا كان الحديث مما يتعبد بلفظه كألفاظ الأذان فلا يجوز نقله بالمعنى، كذلك إذا كان الراوي لا يعرف الكلام العربي والمرادفات، فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. كذلك لا يجوز له أن يروي الحديث بمعنى يتفاوت مع أصل اللفظ، مع أصل اللفظ، فلا يبدل اللفظ إلا بلفظ يرادفه ويساويه في المعنى. طيب ما عدا ذلك هل يجوز أو لا؟ اختلف أهل العلم، فقال بعضهم يجوز للإجماع على جواز ترجمة الأحاديث للعجم بلسانهم، فهكذا يجوز نقله بمعناه العربي. وبعضهم منع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض أصحابه في حديث النوم قال: وبنبيك الذي أرسلت، رددها وقال: برسولك الذي أرسلت، فقال: لا وبنبيك. لكن الآخرين قالوا هذا مما يتعبد بلفظه. ومن المسائل التي ذكرها المؤلف الحديث المرسل، هل يقبل أو لا يقبل؟ الأحاديث المرسلة يراد بها عند الأصوليين ما سقط بعض رواتها من أول إسناد أو من آخر أو من وسطه، فيشمل عندهم المرسل عند المحدثين والمنقطع والمعلق وغيره مما فيه ترك لبعض رجال الإسناد. اتفقوا على أن المرسل الذي لا يتورع مرسله عن الرواية عن الضعفاء أنه لا تقبل روايته، ولذلك مثلا مراسيل الزهري غير مقبولة. يبقى عندنا المراسيل التي أرسلها رواة لا يسقطون إلا الثقات، هل تقبل أو لا؟ ومثل هذا ما لو قال الراوي حدثني الثقة، فهل يقبل منه أو لا؟ هذا مثل المرسل. والجمهور قالوا المراسيل مقبولة، والشافعي يقول بأنها لم تقبل. وقال المؤلف الفريق الأول الذين يحتجون قالوا العدل، رواية العدل تعديل كما تقدم، فعندما أسقط اسمه معناه أنه تحمل العهدة، وبالتالي فنقبل هذه الرواية منه. والآخرون قالوا هذا راوي لا نعلم ما هو، نجهل عينه، من جهلت عدالته رددنا شهادة روايته، فمن باب أولى من جهلنا عينه. جاء المؤلف باحتجاجات لكل من الفريقين، والمسألة يعني مشهورة عند الأصوليين. ومن مسائل هذا قال: وأما ما يمكن أن يحتج به على من منع قبول المراسيل من العنعنة وما جرى مجراها مجرى المسند، مع إمكان أن يكون بين الراوي والمروي شخص آخر، فلهم أن يجيبوا بأن العنعنة أجريت مجرى المسند في من لا يسقط شيوخه. من المسائل المتعلقة بهذا قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، الحنفية يقولون لا تقبل روايته، مثال ذلك: من مس ذكره فليتوضأ، رواه بسرة وأبو هريرة، هذا خبر آحاد، الحنفية لا يقبلونه، والجمهور يقبلونه. والأدلة العامة الدالة على حجية خبر الواحد تشمل هذا النوع، ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيع الأخبار. ولذلك فإن الصواب أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. هذا آخر ما تكلم المؤلف عنه من مباحث السنة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الناسخ والمنسوخ في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.